أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد واجعل فرجه.
كما وعدنا في الأسبوع الماضي، فإننا سنبدأ إن شاء الله من هذا الأسبوع الخمس دقائق من كل درس إشارة إلى بعض المطالب الدقيقة الفلسفية في الموضوعات المتعددة التي طرحها بعض الفلاسفة، سواء الشيخ الرئيس أم غيره من الفلاسفة. في خمس دقائق نشير إلى مطلب، لأنه لا يأتي هذا المطلب ضمن المتون الدرسية المعتادة. المطلب الذي سأذكره على وجه الإجمال اليوم هو أن الحكماء في مباحث علم النفس الفلسفي ذكروا أن مبادئ الفعل الاختياري متعددة، فلابد من مبدأ علمي للفعل الاختياري، ثم هذا المبدأ العلمي ينتقل إلى مبدأ آخر هو الشوق والإرادة والمشيئة، ثم أن الشوق والإرادة والمشيئة تنتقل إلى مبدأ آخر هو القدرة أو القوة المنبثة في العضلات، وصولاً إلى الفعل الجوارحي الجسماني. فمثلاً لو رأى ظمآن كأساً من الماء، فإنه يعلم أنه هذا الذي يراه يرفع ألم العطش، يعلم، فينبعث في نفسه المشيئة والشوق، وتنزع نفسه إلى هذا الأمر. هذه المشيئة والشوق والإرادة تتحول إلى قدرة بحسب الاصطلاح، هي القوة المنبثة في العضلات، فتتحرك اليد لتناول الكوب. ثم قالوا إن المبدأ العلمي، قسموا المبدأ العلمي إلى قسمين، إلى مبدأ علمي عقلي، وأسموه بحسب الاصطلاح المبدأ الفكري، وإلى مبدأ حيواني، علمي حيواني، وهو الشهوة والغضب. يعني إما أن يكون مبدأ الحركة، مبدأ المشيئة والإرادة والشوق، ومن ثم القوة المنبثة في العضلات وصولا إلى الفعل، مبدأ هذه الأمور العلمية، إما أن يكون هو صورة خيالية مشتهات، يعني شهوة نابعة من تخيل أمر، وإما أن يكون مبدأ عقلي. والفرق بين المبدأ العقلي والمبدأ الحيواني أن المبدأ العقلي يكون كلياً، بينما المبدأ الحيواني لا يكون إلا جزئياً. وأنتم تعرفون الفرق بين النفس الناطقة والنفس الحيوانية هو في إدراك الكليات. فالإنسان بما هو إنسان يتحرك وتتحرك جوارحه انطلاقاً من مبدأ عقلي مدرك لكلي الحسن والقبح، يعني يصدق لأن الصدق حسن، لا يصدق من منطلق حيواني لأن الصدق نافع له، لأن الصدق يجلب شهوة، لأن الصدق يجلب منفعة جزئية. فصدق الإنسان، صدق الإنسان بما هو إنسان هو صدق لحسن الصدق بما هو صدق، لا صدق لمنفعة الصدق. قد يصدق الإنسان لأن الصدق في هذا المورد يجلب له منفعة، هذا صدق شهواني، صدق حيواني، صدق خيالي، نابع من تمثل الصدق في منفعة جزئية. فالإنسان بحسب انبعاثه الحيواني قد يصدق وقد لا يكذب، وذلك إذا كان مبدأ هذا الفعل هو منفعة جزئية، يعني أمر جزئي. أما الإنسان فإنه إذا صدق فإنما يصدق لا لشيء إلا لحسن الصدق، لا يصدق لا لشيء إلا لحسن العدل في نفسه. وبالتالي ليس الشرف الإنساني في فعل الصدق، إنما في المبدأ العلمي للصدق. فقد يصدق الإنسان، قد يتواضع الإنسان تحصيلا لمنفعة، تحصيلا لرئاسة، تحصيلا لشهرة، تحصيلا لرياء، قد يتواضع يعني يفعل فعل التواضع، لكن هذا الفعل بقياس المبادئ هو بحسب الجارحة. نعم هذا فعل جوارحي يصدق عليه أنه تواضع، زهد مثلا. بينما المبدأ العلمي الذي على أساسه انبعث الشوق نحو التواضع، هل هو المنفعة أم هل هو حسن التواضع؟ ولذلك قال يقول صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار عندما يتكلم عن بعض القوى النفسانية، يقول لا مكان للحسن والقبح في الأخلاقيات في نفسها إلا عند الإنسان، أما الحيوان فلا معنى عنده لحسن الفعل، إنما ينبعث لأجل الشهوة والغضب التي تكون متشخصة في الجزئيات. ولذلك نعم قد يتصرف الإنسان تصرفا فيه نوع من الشجاعة، ولكن لا يكون شجاعة. قد يكون كما يقول صدر المتألهين أيضا في الأسفار قوة النفس غير شرفها، فقد يمتلك إنسان شجاعة لأجل كبر في نفسه، هذا غير الذي يكون شجاعا لأجل عزة في نفسه. فكل الأخلاقيات إذا لا تقاس إنسانيا على مستوى فعلها السلوكي، إنما تقاس بحسب مبادئها التي منها انبعث الشوق والإرادة. هذا إذن مطلب أحببنا أن نشير إليه، وإن شاء الله في كل جلسة بخمس دقائق نشير إلى هذا النوع من المطالب. انتهينا في الجلسة السابقة وكنا وما زلنا في البحث عن المبادئ العشرة لصناعة الحكمة، وتكلمنا عن المبدأ الأول وهو واضع العلم، وذكرنا في المبدأ الأول حال الحكمة قبل اليونان وحال الحكمة مع اليونان وحال الحكمة في الفضاء الإسلامي، هذا كان في المبدأ الأول واضع العلم. ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن المبدأ الثاني وهو رتبة العلم بين العلوم، وذكرنا على وجه الإجمال أنه قد قسمت العلوم الحكمية إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، والحكمة العملية إلى الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن، والحكمة النظرية إلى الرياضيات وتسمى التعليميات، وإلى الطبيعيات وإلى الإلهيات. ومحل بحثنا في هذا الكتاب هو الإلهيات، أو وتسمى العلم الأعلى أو العلم الكلي، ولها أسماء. وذكرنا في ختام البحث أن موضوع الرياضيات هو الكم، هو الكم. مثلا يندرج تحت الرياضيات أربعة علوم: الهندسة والحساب والهيئة والموسيقى، كل علم من هذه العلوم الجزئية المندرجة تحت الرياضيات يبحث جهة من جهات الكم، إما الكم المتصل أو الكم المنفصل. ثم ذكرنا أن علم الطبيعيات يبحث عن الجسم من حيث التغير، عن الحركة، عن السكون، عن الكون والفساد وما إلى ذلك. أما الحكمة الإلهية فهي تبحث عن حال الموجود بما هو موجود، وقولنا بما هو موجود يسمى في بالاصطلاح بالحيثية الإطلاقية، يعني عندما تقول الموجود من حيث هو موجود هذه حيثية إطلاقية، يعني الموجود المطلق. وسيأتي التوضيح أكثر لموضوع العلم إن شاء الله في المبدأ الآتي عندما نبحث بالدقة عن موضوع العلم. على أي حال، فإذن في هذا المبدأ الذي تكلمنا عن رتبة العلم بين العلوم، ذكرنا على نحو تفصيلي استقرائي أن العلوم تنشعب، وقد ذكرها الشيخ أرسطو في حكمته وأخذها المسلمون كما هي، وإن أضافوا إليها بعض الإضافات كما سنشير، ولكن الحكمة الإلهية موضوعها الموجود المطلق، وحيث كان موضوعها الموجود المطلق كانت أعلى العلوم، وكان كل علم سواها جزئيا بالنسبة إليها، لأن الطبيعيات تدرس لا الموجود المطلق يعني من حيث هو موجود، بل تدرس موجودا خاصا الطبيعي، تدرس الجسم الطبيعي من حيث الحركة والسكون. الرياضيات تدرس الكم من حيثيات متعددة، وعلى أساسها تنشعب علوم الرياضيات. أما الحكمة الإلهية العلم الأعلى تبحث عن موجودية الموجود، عن واقعية الوقائع، دون أن تتقدر هذه الموجودات بتقدر طبيعي أو رياضي أو حسابي أو غير ذلك. تبحث عن الموجودية، عن الواقعية، كل ما يصدق عليه أنه موجود تجري عليه أحكام الفلسفة. ولذلك كانت رتبة الحكمة الإلهية أو الحكمة التي نبحث عنها هي أعلى العلوم، باعتبار أن موضوعها أعم الموضوعات وأكثر الموضوعات إطلاقا، وما دون موضوع الحكمة الإلهية هو جزئي وأخص بالنسبة إلى موضوع الحكمة الإلهية. فهذا موقعها النفس الأمري، موقعها العلمي النفس الأمري، يعني بحيث إذا ترتبت الموضوعات في نفس الأمر فموضوع الحكمة أعم وأعلى من موضوع الطبيعيات والرياضيات، هذا ترتبها نفس الأمري. ولكن ترتبها التعليمي على العكس، يعني كان رتبتها بين العلوم هي أنها آخر العلوم التي تدرس. كان أرسطو في التعليم الأول، وقد جرى عليه الحكماء حكماء الإسلام، يبتدئ بتعليم الطبيعيات لأنها أقرب موضوعها، أقرب الأشياء إلينا محسوس، ثم ينتقل إلى الرياضيات، ثم بعد ذلك إلى الإلهيات. فرتبتها من حيث التعليم آخر الرتب، ولكن رتبتها في نفس الأمر هي أول الرتب. هذا بالنسبة إلى رتبة العلم بين العلوم. وأشدد على قضية، وهي أننا ذكرنا قسمة العلوم قسمة تفصيلية، وأنتم تعرفون في المنطق في باب القسمة فصلنا بين القسمة التفصيلية الاستقرائية والقسمة المنطقية العقلية. القسمة التفصيلية أن نذكر الأقسام فقط. نحن في الحقيقة لم نبين لمية التقسيم، يعني ما هو المقسم، لماذا لمية، لماذا كانت العلوم على هذا التقسيم، سيأتي ذكره. ولكن بشكل تفصيلي ذكرنا الأقسام وذكرنا هذا الأمر. قبل الانتقال إلى المبدأ الآخر من مبادئ الحكمة الإلهية، أشير إلى نقطة، وهي أنه حكماء الإسلام بعضهم زاد على أقسام الحكمة قسما رابعا، يعني لم يقل الحكمة إما الطبيعيات والرياضيات والإلهيات، لا، جعل الأقسام أربعة، حيث فصل الإلهيات بالمعنى الأخص وجعلها علما برأسه، فقال العلوم النظرية أربعة: الطبيعيات والرياضيات والحكمة الباحثة عن الأمور العامة كالعلية والمعلولية والحدوث والقدم والوحدة والكثرة، والعلم المفارقات كما يسمونه، فجعلوه علما مستقلا برأسه. الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء جعل الأقسام ثلاثة، وأورد على من ربع الأقسام. في كتاب منطق المشرقيين جعل الأقسام أربعة، نفس الشيخ الرئيس جعل الأقسام أربعة. وبحثه طبعا صدر المتألين في بعض كتبه يقول الأمر الشيء يشبه أن يكون تزيينيا، لا بأس، لا حجر عليه، لا مشكلة فيه في أن تكون الأقسام أربعة أم ثلاثة، الأمر واضح. ولكن في الحقيقة لا، إن تثليث الأقسام أو تربيع الأقسام إذا كان تابعا لقسمة منطقية لابد أن يفرق الأمر، لأن جعل الأقسام أربعة أو ثلاثة لابد أن يعود إلى نكتة لمية في الأمر. على أي حال، هذا تمام الكلام في المبدأ الثاني من مبادئ الحكمة الإلهية، وهو المبدأ الذي لم يذكره المصنف في المقدمة.
وما هو الأصح؟
سنستدل على أن تثليث الأقسام هو الأصح. فإذا لأنني أنا سأعود على ذكر أقسام الحكمة عند البحث عن موضوع الفلسفة، سأذكر لمية التقسيم. أنا هنا ذكرت فقط الأقسام على نحو الاستقراء والتفصيل، هناك سأذكر المقسم الحاصر، يعني لمية التقسيم، لأنه هو السبيل الذي اتبعه الفلاسفة لتعيين موضوع الحكمة، سيأتي إن شاء الله. فإذا هذا هو المبدأ الثاني. المبدأ الأول واضع العلم، المبدأ الثاني هو رتبة العلم بين العلوم، المبدأ الثالث هو مبادئ الحكمة الإلهية، وهو الذي سمي في بيت الشعر الذي ذكرناه الاستمداد، مبادئ يعني الأمور التي يأخذها كل علم ويتسلمها قبل أن يشرع بالعلم. مثلا نحن إذا أردنا أن نبحث حول أي علم من العلوم لابد أن يكون لدينا هناك مبادئ تصورية وتصديقية نؤمن بها قبل البدء بالعلم، لأن العلم هو بحث، هذه النقطة دقيقة وسيأتي أيضا تفصيلها لاحقا، حقيقة العلم هو البحث عن أحوال الموضوع، يعني هذا الموضوع أبحث عن أحواله، يعني أثبت له أمورا وأنفي عنه أمور، هذه حقيقة العلم. وبالتالي كل علم كما ذكرنا في بداية الدروس، كل علم لابد فيه من مبادئ وموضوع ومسائل، فالمبادئ هي التي يأخذها الطالب أو المتعلم ويتسلمها ويكون قد أثبتها قبل البدء بالعلم، قبل البدء بالعلم هي التي تسمى المبادئ التي منها ينطلق نحو البحث. وقسموا في، طبعا الكلام يقع على نقطتين، النقطة الأولى في مبادئ العلم بشكل عام، أي علم من العلوم في معنى مبادئ العلم، وثانيا في مبادئ الحكمة الإلهية. أما بالنسبة إلى مبادئ المبحث الأول وهو مبادئ العلوم، فقد ذكروا في كتاب البرهان من المنطق أن مبادئ العلوم، هذا بحث مهم جدا، أن مبادئ العلوم تقسم إلى قسمين، إما أن تكون مبادئ تصورية يعني تعريفات لابد أن يكون المتعلم قبل البدء بالعلم يعرفها، تصورات لابد أن تكون حاضرة في ذهنه قبل البدء بالعلم، فهناك مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية لابد أن يكون قد تسلمها ووضعها وضعا قبل البدء بالعلم. ثم قالوا المبادئ التصورية هي الحدود، هي التعريفات، تصورات، وتنقسم المبادئ التصورية إلى تصور وتعريف موضوع العلم وإلى تصور وتعريف أجزاء موضوع العلم إن كان له أجزاء، إما موضوع العلم إما أجزاء موضوع العلم. طبعا قبل أن أذكر هذه النقطة، قالوا إن المبادئ التصورية التي لابد أن تحضر عندنا تصورا على قسمين، القسم الأول هناك مبادئ تصورية التصديق بها أيضا قبل البدء بالعلم، وهناك مبادئ تصورية يكون التصديق بها في نفس العلم، نقطة. فإذا المبادئ التصورية تنقسم إلى قسمين، مبادئ تصورية يعني تعريفات لمفاهيم لابد أن تكون مصدق بها مضافا إلى معرفة حدودها قبل البدء بالعلم، وهناك مبادئ تصورية لابد أن تعرف حدودها ولكن يتم إثباتها في نفس العلم. النوع الأول المبادئ التصورية والتعريفات التي لابد مضافا إلى معرفة تصوراتها وتعريفاتها لابد من إثباتها والتصديق بها قبل البدء بالعلم، قالوا موضوع العلم، يعني أنت موضوع العلم قبل أن تبدأ بالعلم لابد أن تعرف ما هو موضوع العلم وأن تكون مصدقا بوجوده بهليته البسيطة. فإذا موضوع العلم هو تعريف موضوع العلم، والتصديق بوجود موضوع العلم هو من المبادئ التي لا بد من تسلمها قبل البدء بالعلم. وكذلك الأمر أجزاء موضوع العلم، أجزاء موضوع العلم لا بد، إذا كان للعلم أجزاء لا بد أن تكون متصورة ومصدق بها قبل البدء بالعلم. فإذا القسم الأول من المبادئ التصورية هي المبادئ التصورية التي لابد أن يعرفها الإنسان قبل البدء بالعلم، وهي على قسمين، إما يصدق بها أيضا قبل العلم إما يصدق بها في نفس العلم. التي يصدق بها قبل البدء بالعلم هي موضوع العلم وأجزاء العلم، يعني مثلا أنت إذا أردت أن تبحث في الطبيعيات، ما هو موضوع الطبيعيات؟ الجسم. أنت في علم الطبيعيات ماذا تبحث؟ أنت في علم الطبيعيات تبحث عن أحكام الجسم، فلا بد قبل البدء بعلم الطبيعيات أن تعرف ما هو الجسم وأن تصدق بوجود الجسم، وإلا كيف تبحث عن أحكامه؟ ولذلك قالوا معرفة تعريف الجسم وإثبات هلية البسيطة للجسم، يعني إثبات وجود الجسم، هو من المبادئ التي لا بد من تحققها قبل البدء بالعلم. يعني العلم هذه القاعدة، العلم لا يثبت موضوعه، الموضوع يتسلم ويوضع ثم يبحث عن أحواله. العلم لا يثبت موضوعه، يعني لا أثبت وجود الجسم في علم الطبيعيات. فإذا المبادئ التصورية كما قلنا قسم من المبادئ التصورية هي التي تكون التصديق بها قبل العلم، وهي الموضوع العلم وأجزاء العلم. وقسم آخر من المبادئ التصورية هي التي يكون التصديق بها في نفس العلم، في نفس العلم، كالعوارض الذاتية. يعني مثلا أنت في الفلسفة من العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة أي للموجود العلية، تقول بعض الموجود علة. أنت قبل البدء بالفلسفة لابد أن تعرف ما معنى العلة، وإن كنت تريد أن تثبت العلية في الفلسفة. فإذا بعض المبادئ التصورية لابد أن تكون معلومة تصورا قبل البدء بالعلم، وإن كان التصديق بها في قلب العلم، في داخل العلم. هذا المبادئ التصورية. فالمبادئ التصورية بعضها لابد أن يكون مصدق بها قبل العلم، بعضها يصدق بها داخل العلم. التي يصدق بها داخل العلم كالعوارض الذاتية، فأنت العوارض الذاتية لابد أن تعرف معانيها قبل البدء بالعلم، وإن كنت تريد أن تثبتها في العلم. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية. أما المبادئ التصديقية لأي علم من العلوم فقسموه إلى مبادئ تصديقية بينة كاستحالة اجتماع النقيضين. طبعاً المبادئ التصديقية يعني التصديقات، الاعتقادات، وإما مبادئ تصديقية مبينة في علم آخر، مبينة في علم آخر. يعني مثلا من القضايا التصديقية المبينة في علم آخر، أنت مثلا تدرس علم الأعصاب، أنت في علم الأعصاب تعتمد على قواعد درستها في علم الطب العام مثلا، أو مثلا تأخذ من علم الفيزياء مبدأ لعلم البيولوجيا مثلا. لاحظت؟ يعني تأخذ قاعدة أثبتها في علم الفيزياء فتستعملها مثلا في الفيزياء النووية هكذا. فهناك المبادئ التصديقية يعني القواعد والأحكام التي لابد أن يحقق أن نكون متوفرين عليها قبل البدء بالعلم، إما بينة وهي البديهيات بينة بنفسها، وإما مبينة في علم آخر قد برهن عليها في علم آخر قبل هذا العلم. هذا بالنسبة إلى مبادئ العلوم. لاحظ مثلا ماذا قال المحقق الطوسي. المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات يعدد، يقول المبادئ هي الأشياء التي يبنى العلم عليها، وهي إما تصورات وإما تصديقات، والتصورات هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم، يعني المعاني، وهي إما موضوع العلم، وإما جزء منه، وإما جزئي منه، وإما عرض ذاتي. ثم قال وهذه الأشياء يعني المبادئ التصورية تنقسم إلى ما يكون التصديق بوجوده قبل العلم أو التصديق بوجوده في العلم. فإذا والقضايا والمبادئ التصديقية تنقسم إلى بينة ومبينة. فإذا خلاصة الأمر أن هناك جملة من المبادئ قبل البدء بأي علم لابد أن نحصلها، بعضها مبادئ تصورية، بعضها مبادئ تصديقية. المبادئ التصديقية هي البديهيات والقواعد المبينة في علوم أخرى التي نحتاجها في هذا العلم. المبادئ التصورية أيضا إما موضوع العلم، إما العوارض الذاتية للعلم، إما أجزاء العلم. وبعض المبادئ التصورية إثباتها يكون قبل البدء في العلم كموضوع العلم، وإما يتم إثباتها في نفس موضوع العلم، في نفس العلم، كالعوارض الذاتية. هذا مهم جدا. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الأمر كذلك إن موضوع كل علم لابد أن يكون معلوما ومصدق بوجوده قبل البدء بالعلم، لأن العلم لا يبحث عن موضوعه لا تصورا ولا تصديق، هذا بالنسبة إلى مبادئ العلوم، وقد درسنا هذه الأمور ومرت معنا في بحث البرهان من المنطق. نأتي إلى النقطة الثانية وهي مبادئ الحكمة الإلهية. تعالوا لنطبق هذه المبادئ التي ذكروها في كتاب البرهان على بحث الفلسفة الإلهية. فنقول إن نبدأ بالمبادئ التصديقية لأن الكلام فيها أسرع. المبادئ التصديقية قلنا بعضها بين وبعضها مبين. أما القضايا البينة البديهية فلا شك بأنها من المبادئ التصديقية للفلسفة. بديهية: الاستحالة، اجتماع النقيضين، مساوي المساوي مساوي، غيرها من القضايا البديهية. فالقضايا البديهية هي قضايا تمثل بنية تحتية وقضايا مبدئية قبل البدء بالحكمة الإلهية. هذا القسم الأول من مبادئ. ثم نأتي إلى القسم الثاني من المبادئ التصديقية المبينة. فهل للحكمة الإلهية مبادئ تصديقية مبينة أم لا؟ قالوا لا، لا يوجد للحكمة الإلهية مبادئ تصديقية لابد أن تعلم بها من علم آخر وتأخذها من علم آخر. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ قالوا لأن موضوع الحكمة الإلهية موجودية الموجود، وبالتالي إذا كانت موجودية الموجود هو موضوع الحكمة الإلهية، فلا معنى لوجود علم قبله يبحث عن أمر قبله، بل كل العلوم بالنسبة إلى الحكمة الإلهية هي علوم تأتي بعده، لأن موضوعات هذه العلوم هي جزئية بالنسبة إليه. وبالتالي لا معنى، وأيضا بما تقدم، لا معنى لوجود علم قبل الحكمة الإلهية بحيث تأخذ الحكمة الإلهية مبادئ تصديقية منه، بل هو الذي يعطي للعلوم الأخرى مبادئ تصديقية، هو الذي يعطي للطبيعيات مبدأ تصديقي كاستحالة الترجيح بلا مرجح، هو الذي يعطي لعلم الرياضيات قاعدة أخرى، مثلا ضرورة إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، قاعدة فلسفية. فالحكمة الإلهية تبحث عن الموجود المطلق، فإذا كانت تبحث عن الموجود المطلق غير المتحيث ولا المتقدر بأي حيثية، فلا وجود لعلم قبله، لعدم وجود موضوع لعلم قبله هو أعم الموضوعات. فلا علم قبله فلا يتسلم من أي علم أي مبدأ تصديق، فلا معنى لوجود مبادئ تصديقية مبينة قبل الحكمة الإلهية. فالحكمة الإلهية مبادئها التصديقية فقط الأمور البينة، يعني القواعد البديهية، القضايا البديهية. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصديقية. نأتي إلى المبادئ التصورية. قلنا المبادئ التصورية على قسمين: إما مبادئ تصورية يصدق بها في نفس العلم كالأعراض الذاتية، جيد هذا موجود يعني، ولكن لن نبحثه الآن، سنبحثه على رأس كل مسألة. مسألة يعني عندما نأتي إلى مسألة مثلا أن العلة إذا تمت وجب وجود المعلول، نعم، تعريف العلة من مبادئ، تعريف المعلول من المبادئ، تعريف تمامية العلة من المبادئ، ولكن لا يبحث قبل البدء بالعلم، يبحث قبل البدء بالمسألة. هذا المبدأ التصوري الذي يصدق به في نفس العلم. أما المبدأ التصوري الذي يصدق به قبل البدء بالعلم فقد قلنا أنه على قسمين: إما موضوع العلم أو جزء موضوع العلم. جيد؟ إذا كان لموضوع العلم جزءاً، إذا كان لموضوع العلم جزء، جيد، يعني مثلا إخواني الأعزاء موضوع الطبيعيات، ما هو موضوع الطبيعيات؟ الجسم. فيقولون الجسم لابد أن يكون معلوما ومصدق بوجوده قبل البدء بالطبيعيات، وحيث إن الجسم أيضا مركب من مادة وصورة كما مر في بداية الحكمة، فأيضا لا بد أن نعرف ما معنى المادة والصورة وأن نصدق بالمادة والصورة قبل البدء بالطبيعيات. ولكن نأتي إلى محل بحثنا في الإلهيات. هل لموضوع العلم جزء عندنا؟ للإلهيات، الإلهيات موضوعها الموجود على نحو الإطلاق، المقابل للعدم، الموضوع هو الموجود مقابل العدم، فلا غير له، فلا يكون له جزء، لأن تباين الأجزاء وتغايرها لا يكون بغير نفس الموضوع. بتعبير آخر، نحن نبحث عن الموجودية المطلقة قبل أن تصبح جزءا أو كلا أو بعضا، وبالتالي لا جزء لموضوع الفلسفة، لأننا نبحث عن أمر بسيط هو الموجودية. وبالتالي ينحصر هذه النقطة مهمة، وبالتالي تنحصر المبادئ التصورية التي لا بد من البحث عنها ومعرفتها قبل البدء بالبحث الفلسفي بأمر واحد، ما هو؟ معرفة الموضوع والتصديق به. أما العوارض الذاتية وغيرها فهي تبحث على رأس كل مسألة. فإذا المبدأ التصوري الذي لا بد من معرفته قبل البدء بالحكمة الإلهية هو فقط موضوع العلم والتصديق بموضوع العلم، يعني معرفة الموجودية ما معناها والتصديق بالموجودية، وهو الذي يسمى بأصل الواقعية مقابل السفسطة. ولذلك لا يوجد أي مبدأ تصوري لا بد من تسلمه قبل البدء بالحكمة الإلهية سوى معرفة الواقعية وإثبات الواقعية، وهذا الذي اقتصر عليه المصنف. فالمصنف في المقدمة وفي المدخل لم يثبت أي أمر قبل البدء بالحكمة الإلهية سوى الواقعية. إن قلت لماذا تكلم فقط عن الواقعية لم يتكلم عن مبادئ تصورية أخرى؟ قل لا يوجد مبادئ تصورية أخرى للحكمة الإلهية، لأن المبادئ التصورية الأخرى إما جزء الموضوع ولا جزء لموضوع الحكمة، وإما أعراض ذاتية وسيأتي بحثها على رأس كل مسألة المسألة. فإذن هذا هو، فينحصر البحث عن مبادئ الحكمة الإلهية بإثبات الواقعية وتعريفها.
وليس لها مبادئ تصديقية؟
التصديقية هي البديهيات، هي البديهيات، يعني لا تتسلم من موضوع آخر. يعني على خلاف مثلا، انظر مثلاً الشيخ الرئيس في حكمة العين، في كتابه حكمة العين قبل أن يبدأ بالطبيعيات ماذا قال؟ قال كل واحد من العلوم الجزئية يقتصر المتعلم فيه أن يسلم أصولاً ومبادئ تتبرهن في غير علمه. يعني كل إنسان إذا أراد أن يتعلم علماً من العلوم الجزئية لابد أن يأخذ مبادئ من علم آخر. والعلم الطبيعي يكون يبحث عن الطبيعيات ويقول والعلم الطبيعي علم جزئي فله أصول موضوعة فنعدها عدا. يعني حتى العلم الطبيعي يذكر حوالي 10 أصول موضوعة، بينما الحكمة الإلهية، البحث في الحكمة الإلهية لا وجود لأي مبدأ قبل البدء بالحكمة الإلهية مبدأ تصوري أو تصديقي إلا البديهيات، التصديق بوجود العلم، تعريف بموضوع العلم وتعريف موضوع العلم. ولكن أيضا هذا هو الترقي الأخير، ولكن أيضا كل هذه بديهية، يعني تعريف الموجود بديهي، الموجود لا يعرف، وهذا الذي جعله العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة الفصل الأول من المرحلة الأولى. العلامة الطباطبائي في البداية جعل الفصل الأول من المرحلة الأولى في بداهة مفهوم الوجود، ولم يجعل الأمر كذلك في نهاية الحكمة، والأصوب هو ما فعله في نهاية الحكمة. لماذا؟ لماذا الأصوب ما فعله العلامة في نهاية الحكمة بحذف الفصل الأول الباحث عن بداهة مفهوم الوجود؟ لأن العلم ليس من مسائله موضوعا، موضوع العلم تصورا وتصديقا ليس من مسائل نفسه.
ينبغي أن يكون مسلما مسبقا قبل
أحسن وعليه فالأصوب ما فعله في النهاية. فإذا مبادئ الحكمة الإلهية تصور الموجود معنى الموجود، وهذا تصوره بديهي، يعني الموجودية معنى بديهي، والتصديق بالوجود يعني بالواقعية. التفت، أنا عندما أقول التصديق بالوجود لا أقصد وجود خاص، أقصد الواقعية مقابل الصفصطة، هي أيضا بديهية. والقسم الثالث من المبادئ هي الأوليات والبديهيات كاستحالة اجتماع النقيض. فإذا كل مبادئ الحكمة الإلهية بديهية تصورا وتصديقا. نعم، حيث وقع الاشتباه ووقعت الغفلة في أصل الواقعية، وجاء جماعة من السفسطائيين ينكرون الواقعية، اضطر الحكماء وتبعهم على ذلك العلامة الطباطبائي للتنبيه على أي شيء؟ على أن الواقعية موجودة، أن الوجود موجود وليس بوهم ولا سراب. فهو كلام على نحو التنبيه، ليس على نحو الاستدلال.
فلماذا غير الفتح من العلوم التي تقريبا لديها مبادئ تصديقية معقدة يجب أنها أسهل من مسائلها، أسهل من مسائل الفلسفة؟
لأنها نعم، هذا الذي ذكرناه في رتبة العلم بين العلوم، حيث ذكرنا أن رتبة العلم الإلهي من حيث التعليم هي آخر ما يدرسه الطالب. ولا لماذا؟ لأن الطبيعي موضوعه أقرب إلينا، أقدم بالقياس إلينا، كما يعبر المحقق الطوسي في النمط الأول من الإشارات في المقدمة، يقول موضوع الطبيعي أقدم بالنسبة إلينا، وإن كان موضوع الإلهي أقدم بالنسبة إلى نفس الأمر. أقدم بالنسبة إلينا يعني موضوع الطبيعيات سهل، لأننا نبحث عن الأجسام التي نراها، بينما أنت في الإلهيات لا، تبحث عن أمور ليست محسوسة، لذلك هي تكون أصعب، وإن كانت لا مبادئ لها إلا البديهيات. فإذا الخلاصة التي نصل إليها هي التالي: إن الحكمة الإلهية لا مبادئ لها مكتسبة، كل مبادئ الحكمة الإلهية بديهية تصورا وتصديقا. تصورا هي موضوع العلم، تصديقا إثبات موضوع العلم والقواعد البديهية التي هي عدة الفيلسوف في الحكمة. هذا تمام الكلام في مبادئ العلم، وتبين بذلك أن الحكمة الإلهية مبادئها كلها تصورية، وينحصر البحث عن المبادئ فقط في إثبات الواقعية، لأنه وقع محل اشتباه عند السفسطائي. هذا يأتي الكلام إلى المبدأ الرابع من مبادئ الحكمة الإلهية، وهو موضوع العلم. موضوع العلم، بعد أن تحدثنا عن واضع العلم، رتبة العلم بين العلوم، مبادئ العلم، نأتي إلى الكلام عن موضوع العلم. ونحن طبعا ذكرنا مرارا أن موضوع العلم هو الموجود من حيث هو موجود، ولكن ما سنذكره هنا إن شاء الله غدا حول موضوع العلم هو أمر آخر وجديد، يعني نبحث عن لمية موضوع علم الفلسفة، لا فقط نحن سمعنا الفلاسفة يقولون علمنا يبحث عن الموجود المطلق، لا يوجد لمية معينة، يوجد سير برهاني تفكيري يوصل إلى إلى موضوعية العلم بهذه الطريقة. هذا تمام الكلام إن شاء الله، يأتي البحث غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.